بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا من سورة القيامة، ونبدأ اليوم بسورة الإنسان. ومن المناسبات اللطيفة بين السورتين أن لفظ الإنسان تكرر كثيرا في سورة القيامة. قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ قال: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وقال: يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ وقال: بل الإنسان على نفسه بصيرة. وقال قبلها: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وفي آخرها: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وتأتي السورة التي بعدها هي سورة الإنسان. فتأمل، سورة الإنسان من أبرز مقاصدها أنها، والله أعلم، كأنها تذكرة لطيفة للإنسان، تذكره بأصله حتى يؤمن باليوم الآخر. وامتازت هذه السورة بترغيب الإنسان في نعيم الآخرة، فهي دعوة لطيفة للإنسان إلى الإيمان بترغيبه في النعيم وكرامة الله تعالى له. ولهذا تأمل لما جاءت سورة القيامة تقرر البعث، وأن الله تعالى يجمع عظام الإنسان، وفيها التذكير بشيء من أهوال الآخرة. أسلوب سورة القيامة أسلوب التهديد والإنذار. سبحان الله، جاءت بعد سورة الإنسان فيها الترغيب في النعيم. ولهذا تلاحظ أن السورة ما ذكرت من عذاب الآخرة إلا قول الله تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، في آية واحدة فقط. ثم نعيم الجنة أطال الله تعالى فيه في هذه السورة، بل هي من يعني السور التي قد لا تجد يعني مثلها يعني إلا قليلا في القرآن، في الإطالة في ذكر النعيم في سورة الإنسان. وهذا أيضا أمر لطيف جدا، وحقا يجعل الإنسان يشعر بكرامة الله تعالى له، أن الله تعالى يحبه، أن الله تعالى خلقه لمحبته ورحمته ويريد به الكرامة والخير. حتى السورة اسمها سورة الإنسان، هذه سورتك أيها الإنسان. وأكثر ما ذكر الله فيها نعيم الإنسان في الجنة، كان الله يقول للإنسان: أيها الإنسان، أنا أريد أن أكرمك، أن أدخلك الجنة في جواري في كرامتي. وهكذا يذكره الله تعالى بهذه الدعوة اللطيفة، بهذا الترغيب في نعيم الآخرة. والمناسبات يعني ظاهرة عندما تتفكر في الآيات. مثلا الله تعالى قال في سورة القيامة: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. فكذلك هنا قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فذكر أيضا هنا مبدأ خلق الإنسان. وهكذا يعني ذكر الله تعالى في سورة القيامة أعظم نعيم في الجنة إلى ربها ناظرة. وذكر هنا باقي النعيم تكملة لي يعني ما تقدم ذكره هناك من النعيم، والله أعلم. وهكذا مناسبات يعني لطيفة بين السورتين. يقول الله تعالى في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم، وتأمل كيف تفتتح السورة بهذه اللمسة الرقيقة لقلب الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني شتان بين الدعوتين، هنا دعوة لطيفة رقيقة، هناك تأمل في سورة القيامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ انظر إلى الأساليب في القرآن الكريم حتى تعلم أن هذا القرآن أعظم موعظة من ربنا، ويدخل على القلب من كل باب. اللي يتأثر برقة الكلام واللطف يتأثر بهذه السورة، واللي ما ينفع معه اللطف يتأثر يعني التهديد والإنذار تنفع في السورة التي قبلها، وهكذا. سبحان الله، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني زمان من الدهر، والحين هو المقدار من الزمان وإن كان قليلا، لكن قال من الدهر، والدهر هو الزمان الطويل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم يكن شيئا مذكورا، لا يذكر، لأنه عدم، ما كان موجودا. لكن تأمل كيف قال لم يكن شيئا مذكورا، ليبين أنه كان عدما، والشيء الذي لا يذكر هو الشيء الذي لا قيمة له، الحقير. فقال لم يكن شيئا مذكورا، فهذا فيه إرشاد للإنسان لأن يسأل نفسه هذا السؤال، فيعترف بأنه كان لا شيء، وأن الله تعالى هو الذي أنعم عليه بهذه النعمة، نعمة الوجود، أكرمه بهذا الوجود. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ إذن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ثم تأتي اللمسة الثانية عن أصله ونشأته، وأيضا هذه نعمة أخرى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، نطفة يعني الماء القليل، ماء الرجل وماء المرأة نطفة. ثم تأمل هنا في دقة الخلق، أمشاج، من نطفة أمشاج. قال ابن عباس رضي الله عنهما ماء الرجل وماء المرأة يختلطان، هذا معنى أمشاج، لأن كلمة مشج تدل على امتزاج الأشياء الكثيرة المختلفة. وهكذا عندما يختلط ماء المرأة وماء الرجل فتتكون هذه النطفة، نطفة أمشاج، نطفة أمشاج، يختلط ماء الرجل بماء المرأة. وكما هو معلوم اليوم في الاكتشافات العلمية الحديثة أن الحيوان المنوي يلقح البويضة، فيكون هناك اختلاط بين المكونات. وتأمل إلى هذه يعني الكلمة الدقيقة هنا أمشاج، كما عرفنا تدل على امتزاج أشياء كثيرة. وسبحان الله، كما هو معلوم أن عدد كروموسومات الإنسان في الخلية، في نواة الخلية 46، فهي من مجموع 23 في الحيوان المنوي و 23 في البويضة. فعندما يندمج الحيوان المنوي في البويضة، فهذه يعني الكروموسومات، وهي هذه يعني التي تحمل الجينات الوراثية المسؤولة عن يعني الصفات الموجودة في الإنسان صفات خلقية وخلقية يعني شفرة وراثية هكذا تندمج تمتزج 23 مع 23 فتتكون يعني يعني تكون 46 مجموعها، وهذا يعني هو عدد كروموسومات الإنسان. فسبحان الله هذه يعني يحصل بينها يعني امتزاج واختلاط فحتى يعني تتكون بهذا العدد، وهذا تماما يعني بكل دقة تدل عليه كلمة أمشاج. ومن الأمور يعني اللطيفة هنا أن نطفة أمشاج عبارة عن 9 حروف نطفة أمشاج، وهذه الحروف 9 تكررت في كل سورة الإنسان 690 مرة، يعني نون طاء فاء كذا، ف 690 هو مجموع ناتج 46 ضرب 15، 46 هذا عدد كروموسومات الإنسان، و15 هي عدد الكلمات التي سبقت هذه العبارة نطفة أمشاج، يعني قبل نطفة أمشاج 15 كلمة، هذه 15 كلمة يعني تضرب في عدد كروموسومات الإنسان التي هي نطفة أمشاج يعطيك 690، 690 هذه هي حروف نطفة أمشاج، يعني سبحان الله هذا أمر لطيف مما يدلك على أن القرآن يعني محكم في غاية الإحكام في أمور يعني في غاية الدقة لا يطيقها عقل الإنسان، إلى غير ذلك ما يذكر في مثل هذا الباب والله أعلم. يقولون عدد كلمات السورة من أول السورة إلى أول لفظ الجلالة 46 كلمة، وهكذا يعني يقولون آية رقم 1 و2 عدد الحروف بدون تكرار 23 حرف اللي هو نصف 46، يعني سبحان الله هذا يتناسب مع يعني أمشاج الإنسان إن صح التعبير اللي هي الكروموسومات التي تختلط وتندمج مع بعضها عددها 46. المهم هذا مما يستأنس به في هذا الباب، هذا من ملح العلم. إذن إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ثم تأمل يذكر الله تعالى الغاية من خلق الإنسان، قال نبتليه، هذه من الغايات نبتليه، فالإنسان خلق لأمر عظيم ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وتأمل كيف قدم ذكر المقصود قبل أن يذكر باقي أطوار خلق الإنسان لأهمية هذا الأمر، قال نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، لما خلقه لهذه الغاية العظيمة زوده بالوسائل التي تعينه على تحقيق هذه الغاية، فجعلناه سميعا بصيرا. تأمل في عظمة خلق الله كيف أن الإنسان من نطفة أمشاج، نطفة يعني صغيرة جدا، ثم هذه النطفة تتكون يعني وتنقسم إلى انقسامات كثيرة حتى تتكون هذا الإنسان بسمعه وبصره، يعني مخلوق عجيب. قال فجعلناه سميعا بصيرا، وتأمل كيف قال فجعلناه سميعا بصيرا، يعني زوده الله تعالى بالوسائل التي يستطيع أن يدرك ويفهم ويعبد الله تعالى فينجح في هذا الابتلاء، فجعلناه سميعا بصيرا. وهاتان الحاستان أعظم حواس الإنسان، لأن السمع يتعلق بالآيات المسموعة يسمع كلام الله، والبصر يتعلق بالآيات المرئية يبصر آيات الله تعالى، وكل هذا يصب في قلبه فيؤمن بربه ويعبده وحده جل وعلا، فجعلناه سميعا بصيرا. وتأمل كيف جاءت هنا الصيغة بصيغة المبالغة سميعا بصيرا، كان هذا فيه تمييز للإنسان عن الحيوان، فسمعه في أعلى درجات السمع بمعنى أنه يسمع ويفهم ما يسمعه سمع قبول، سمع فهم، ليس مجرد سمع للأصوات، فجعلناه سميعا بصيرا، وكذلك بصره يبصر الحقائق ويتفكر فيها، فجعلناه سميعا بصيرا. ثم اللمسة الثالثة، زوده الله تعالى بعد أن زوده بالوسائل التي يدرك بها، أيضا بين له طريق السعادة وطريق الشقاوة، يعني ما وكله إلى نفسه وقال أنت بعقلك وقلبك وسمعك وبصرك تفكر وتقبل، لا، قال إنا هديناه السبيل، إنا هديناه يعني بينا له السبيل، الطريق إلى الله تعالى بواسطة الرسل. والنتيجة ماذا؟ إما شاكرا وإما كفورا. وتأمل هنا، يعني تقول عكس الكافر المؤمن، ما قال إما مؤمنا إما مسلما إما مهتديا، قال إما شاكرا. الشكر هنا في غاية المناسبة، الشكر هنا أول ما يرد على قلب الإنسان إذا سمع هذا الكلام، كلام الله تعالى. يعني أنت الآن تسمع قول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تقول الحمد لله، الله تعالى خلقني من العدم، ثم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، هذا الخلق المحكم البديع، نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، والحمد لله الله أعطاني السمع والبصر، ثم إنا هديناه السبيل، بين لي الطريق، طريق الخير من طريق الشر، فما لك إلا أن تحمد الله تشكره جل وعلا. فقال إما شاكرا، لأن هذا أقرب خاطر يرد على قلب الإنسان، الشكر، أن يشكر نعمة الله عليه. ثم أيضا هذا الإخوة يكشف لنا عن حقيقة الشكر، وأن العبودية والإيمان في حقيقتها شكر نعمة الله تعالى، شكر الله جل وعلا، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فكأن الإنسان إذا قام بشكر نعمة الله يكون قد حقق الغاية التي خلق لأجلها. فالشكر درجة عالية عظيمة في الدين، إما شاكرا وإما كفورا. كفورا يكفر، والكفر فيه معنى التغطية، يعني كأنه غطى قلبه عن التفكر في نعم الله وبراهين الإيمان، فكفر بالله وجحد الله تعالى وأشرك به جل وعلا. وتأمل كيف في الشكر، قال شاكرا بدون صيغة مبالغة، شاكرا اسم فاعل، لكن في الكفر، في يعني الكفر قال كفورا بصيغة المبالغة. تأمل لماذا الإخوة، الإنسان مهما شكر نعمة الله لن يؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مهما عبدنا الله لن نوفي حق من العبودية والشكر. فالإنسان في كل حال هو مقصر في الحقيقة في الشكر، فقال مشاكرا، هو شاكر لكن لا يزعم أنه وصل إلى درجة الشكور، إما شاكرا، بخلاف الكفر، الإنسان أمام هذه النعم، الله أوجدك من العدم وخلقك خلقا محكما وزودك بوسائل الهداية وبين لك الطريق، ثم بعد ذلك تجحد نعمة الله وتكفر بالله، فأدنى معصية وأدنى كفر هو في الحقيقة في حق العظيم المحسن أمر عظيم. نعم، فقال إما وإما كفورا. وأيضا يعني قيل إما شاكرا، يعني كأنه هذا في إشارة إلى أن الشكر القليل يكفي، الله تعالى يرضى بالقليل، ولو أديت الواجبات، آمنت بالله وأديت الواجبات، مثل ما قال ذلك الأعرابي الصحابي رضي الله عنه، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، أخذ أركان الإسلام الواجبات وأداها وشكر نعمة الله وابتعد عن الحرام، الحمد لله يكفي، إما شاكرا. ف فهذا من رحمة الله تعالى أنه رضي بالقليل، إما شاكرا وإما كفورا. نسأل الله تعالى يجعلنا من الشاكرين. فهذه يعني لمسات ثلاث جميلة للإنسان في بداية سورة الإنسان، حقا تجعله يشكر نعمة الله تعالى. وأيضا يعني كما سيأتي معنا، يعني الله تعالى ذكر يعني كثيرا من النعم في الجنة، هذا يتناسب مع أيضا قول شاكرا والله أعلم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين المهتدين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نكمل ما تيسر من آيات السورة في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.